يا أهلا بيكم. النهاردة 23 ديسمبر 2025، يعني إحنا خلاص في قلب موسم الأعياد. المفروض إنه وقت استرخاء، هدايا ولمة حلوة، وطبعاً فرصة نلعب فيها كل الألعاب اللي كنكناها طول السنة. بس في شعور غريب في الجو. المصادر اللي وصلتنا عبارة عن
كوكتيل عجيب، دي أجل كلمة ممكن توصفه. كأنك بتفتح صندوق هدايا تلاقي فيه حاجة تفرحك قوي وجنبها حاجة تانية محزنة جدا، ومعاهم كمان تحذير أمني يخليك تقفل على نفسك الباب.
بالظبط، المصادر اللي معانا النهاردة فيها كل ده: نجاحات كاسحة، وداع لشخصية أسطورية، قرارات ذكية، والأهم الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي اللي بدأ يظهر بقوة.
ومهمتنا هنا إننا نفكك الكوكتيل ده ونفهم إيه اللي بيحصل.
تمام، وهنبدأ بأكتر خبر لمس مجتمع اللاعبين الفترة اللي فاتت. خبر حزين، لكنه بيفتح الباب لكلام كتير عن الإرث والتأثير في صناعة الألعاب. بنتكلم عن الوفاة المفاجأة لواحد من العقول المدبرة ورا سلسلة Call of Duty.
الخبر ده كان واقعه قوي جداً.
جداً. ولما نتكلم عن واحد من مؤسسي السلسلة، إحنا مش بنتكلم عن مجرد مطور ألعاب. المصادر كلها بتستخدم جملة لافتة قوي: هذا الرجل صنع ثقافة. بحسها جملة كبيرة، بس يمكن تكون في محلها؟
لا، هي في محلها تماماً. عشان نفهم ليه لازم نرجع بالزمن لبداية الألفينات. وقتها ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول الـ FPS كانت كلها شبه بعض، معظمها عن الحرب العالمية الثانية، والهدف إنك تجيب أعلى سكور.
تجربة ميكانيكية بحتة.
بالظبط، اللي عمله هو وفريقه كان ثورة. ببساطة جديدة جابوا هوليوود وحطوها جوه لعبة.
النقطة دي بالذات لفتتني في المصادر. بيتكلموا عن إضافات معينة تبان بسيطة دلوقتي، بس وقتها غيرت كل حاجة، زي مثلا ميكانيكية التصويب عبر المنظار أو الـ EDS.
دي حاجة احنا بناخدها كأنها شيء مسلم بيه النهاردة.
طبعا،
بس هي اللي حولت التصويب من مجرد رش عشوائي لتصويب دقيق وتكتيكي. والأهم من الـ EDS هو التركيز على السرد القصصي السينمائي. فجأة أنت بطلت تكون مجرد جندي بيجري في خريطة فاضية، لا،
أنت بطل فيلم أكشن.
تماما، في لحظات ملحمية مكتوبة بعناية اللي بنسميها set pieces. فاكرة طبعا مشهد القنص في مهمة All Gillied Up؟
مين ممكن ينساها؟ بس
أو الهروب من انفجار نووي. دي اللحظات اللي رسخت السلسلة في عقول الملايين،
وده اللي حط المنافسين وقتها في موقف صعب. يعني المصادر بتقول إن ألعاب زي Battlefield وMedal of Honor كانت ممتازة، بس بعد Call of Duty 4 اضطروا يعيدوا التفكير في كل شيء. اللعبة رفعت السقف لدرجة
إن الصناعة كلها اضطرت تلحقها. أجبرتهم يفكروا في القصة، في الإخراج، في التجربة الفردية ككل. وهنا يجي الإرث الحقيقي. هو ما غيرش لعبته بس، هو غير توقعاتنا إحنا كلاعبين من كل ألعاب الـ FPS اللي جت بعدها.
والأجمل إن الإرث ده واضح جداً النهاردة. المصادر بتتكلم عن ظاهرة غريبة بتحصل دلوقتي في سيرفرات اللعبة. السيرفرات مليانة أكتر من أي وقت، بس مش عشان الناس بتتنافس.
لا، ده اللي لفت نظري جدا.
اللاعبين بيدخلوا ويغيروا الكلان تاج بتاعتهم لـ RIP Legend، وبيقضوا وقت في اللوبي بس عشان يكرموا الراجل ده.
ودي شهادة حقيقية. لما توصل لمرحلة إن ملايين الناس اللي عمرهم ما قابلوك يحسوا إنهم خسروا جزء من طفولتهم أو ذكرياتهم، يبقى أنت فعلا سبت بصمة تتجاوز مجرد أكواد برمجية. ده إرث إنساني في النهاية.
الإرث الضخم ده بيخلينا نفكر في قوة العلامات التجارية الكبرى، ومن الواضح إن شركة تانية كانت بتراهن على قوتها هذا الشهر برضو، وهي نينتندو.
وقصة نجاح مترويد برايم 4 بيوند دي لازم تدرس. اللعبة دي كانت في جحيم التطوير لسنين طويلة.
المشروع اتلغى وتعاد من الصفر.
بالظبط، التوقعات كانت في السماء، والضغط على نينتندو كان رهيب، والنتيجة فاقت كل التوقعات. صدرت في 4 ديسمبر على جهاز سويتش 2 الجديد، وعملت ضجة مهولة.
الأرقام اللي في المصادر بصراحة مش طبيعية. نينتندو أعلنت إن اللعبة باعت أكتر من 5 مليون نسخة في أول أسبوع.
عشان نحط الرقم ده في سياقه، ألعاب مترويدفانيا زي دي تعتبر نيش أو متخصصة،
جمهورها مش زي جمهور ماريو أو زيلدا،
وده اللي يخلي الرقم ده مبهر. 5 ملايين نسخة في أسبوع واحد مش بس بيثبت قوة اسم مترويد، لا، ده بيقول إن الجمهور كان متعطش جداً لعودة السلسلة بالشكل ده. واضح إن نينتندو استغلت اللعبة عشان تستعرض عضلات جهازها الجديد.
وهنا النقطة اللي الكل بيتكلم عنها، المصادر التقنية بتقول إن نينتندو أخيراً قررت تدخل حرب قوة الأجهزة. النقاد مصدومين من مستوى الرسوميات وبيقولوا إنها بتنافس ألعاب PS5 وإكس بوكس،
وتحديداً بيتكلموا عن استخدام تقنية تتبع الأشعة Ray Tracing في انعكاسات البيئة على خوذة البطلة سامس.
دي قفزة نوعية لشركة كانت دايماً بتركز على أسلوب اللعب أكتر من أي حاجة تانية.
فاستراتيجية نينتندو كانت انتظروا طويلاً، لكننا هنديكم حاجة تستاهل الانتظار وتثبت قوة جهازنا الجديد، ودي استراتيجية نجحت. لكن على الناحية التانية في استراتيجية مختلفة بتعتمد على الصبر برضو، بس بشكل تاني خالص.
وده يوصلنا لخبر تأجيل لعبة جيمس بوند المنتظرة Project 007 First Light
من استوديو IO Interactive.
دي كانت المفروض تكون أكبر لعبة في موسم الأعياد، وفجأة طلع بيان من الاستوديو بيقول إن اللعبة تأجلت لربيع 2026، والجملة اللي استخدموها كانت عشان نضمن إن التجربة توصل لمعاييرنا الذهبية.
للوهلة الأولى ده خبر سيء ومحبط
جدا،
لكن لو بصينا لتاريخ الصناعة الحديث ده اللي المصادر بتسميه خبر سيء جيد. إحنا لسه فاكرين كوارث إطلاق ألعاب ضخمة زي سايبر بونك 2077. اللاعبين بقى عندهم حساسية من الوعود الكبيرة والإطلاقات المتعجلة.
بس هل التأجيل دايماً هو القرار الصح؟ يعني في استوديوهات بتأجل ألعابها بالسنين وفي الآخر بتطلع مش قد المستوى، مفيش خطر إنهم يفقدوا الزحم؟
سؤال مهم جداً، أكيد في خطر، لكن في الحالة دي إحنا بنتكلم عن IO Interactive، الفريق اللي عمل ثلاثية هيتمان، دول أساتذة في ألعاب التخفي.
صح،
ولعبة زي جيمس بوند بتعتمد على التخفي والقتال والذكاء الاصطناعي للأعداء، لازم تكون مصقولة ومثالية عند الإطلاق. أي خلل تقني صغير ممكن يدمر التجربة كلها. فهم غالباً بصوا للمنتج اللي عندهم وقالوا اللعبة كويسة بس مش ممتازة، وإحنا سمعتنا مبنية على الامتياز.
فإذن هي تضحية بمبيعات موسم الأعياد الضخمة في سبيل سمعة طويلة الأمد ومنتج نهائي متكامل. قرار شجاع بصراحة.
جداً، واللاعبين في أغلبهم صاروا يقدرون النوع ده من الشفافية، يفضلوا ينتظروا سنة زيادة وياخدوا لعبة أسطورية بدل ما ياخدوا لعبة مكسورة دلوقتي ويستنوا سنة تتصلح بالتحديثات.
ده نضج من الاستوديو ومن الجمهور كمان.
وهنا بقى النقطة اللي بتخلي الموضوع مثير للاهتمام ومقلق.
مقلق جدا. بنتكلم عن استوديوهات زي IO Interactive اللي بتشتغل سنين عشان تبني عوالم رقمية مثالية، بس في نفس الوقت الأدوات اللي بتساعد في بناء العوالم دي زي الذكاء الاصطناعي بيتم استخدامها في العالم الحقيقي لخلق عمليات خداع مثالية بشكل مرعب.
ده بالضبط الجسر اللي لازم نعبره. الانتقال من الألعاب للواقع صادم. التقارير الأمنية اللي معانا بتدق ناقوس خطر حقيقي بخصوص موسم العطلات. شركة الأمن السيبراني دارك تريس طلعت تقرير أرقامه تخض.
إيه هي؟
هجمات التصيد الاحتيالي أو الفيشنج زادت بنسبة 620% في فترة التسوق دي مقارنة بالسنة اللي فاتت.
620%؟ الرقم ده مش طبيعي.
والمصادر واضحة جدا في تحديد السبب، الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أكيد، زمان كنا بنعرف الرسالة الاحتيالية بسهولة.
طبعا، تلاقيها مليانة أخطاء إملائية، صياغة غريبة، تصميم بدائي.
دلوقتي لا.
دلوقتي المحتالين بيستخدموا نماذج لغوية كبيرة زي ChatGPT وغيره عشان يكتبوا رسائل بريد إلكتروني مثالية لغوياً، نحوياً، وحتى في نبرة الشركة اللي بينتحلوها.
يعني ممكن توصلني رسالة من أمازون أو أبل عن مشكلة في طلبيتي مكتوبة بلغة سليمة ومقنعة لدرجة إني كشخص حذر ممكن أقع في الفخ.
بالظبط، والأمر بقى أعمق من مجرد إيميلات. شركة تشيك بوينت بتقول إنها بترصد حوالي 33 ألف رسالة تصيد يومياً، بس الأساليب الجديدة هي اللي مرعبة.
زي إيه؟
المحتالين دلوقتي بيبنوا متاجر وهمية كاملة على الإنترنت ويزودوها بروبوتات دردشة شغالة بالذكاء الاصطناعي عشان تخدم العملاء.
معقول؟
يعني ممكن تدخلي موقع تسألي الشات بوت عن مقاس معين يديكي كود خصم ويسعبك تكملي عملية الشراء وانت مطمنة ان في خدمة عملاء حقيقية، وبمجرد ما تحطي بيانات بطاقتك الموقع كله بيختفي.
يا نهار ابيض، الموضوع ده وصل لمستوى تاني خالص. بس في شيء في المصادر اقلقني اكتر، وهو عمليات الاحتيال باستخدام التزييف العميق الصوتي.
ودي أخطر نقطة. تقرير من لكسيس نكسيس بيشرح الظاهرة دي. تخيلي جيلك مكالمة تليفون والصوت اللي بتسمعيه هو صوت ابنك أو بنتك أو أي حد من قرايبك، نفس نبرة الصوت، نفس طريقة الكلام.
يا ساتر.
والصوت ده بيقولك إنه في ورطة كبيرة حادثة، مشكلة مع الشرطة ومحتاج تحويل فلوس فوري. الارتباك والخوف في اللحظة دي مع الصوت المألوف بيخلي ناس كتير تتصرف بسرعة من غير تفكير. ده استغلال عاطفي بأدوات تكنولوجية متطورة جداً.
الموضوع بقى مخيف فعلاً.
حتى أنا كخبير وصلتني رسالة الأسبوع اللي فات بخصوص شحنة مزعومة، وبدت حقيقية لدرجة أني وقفت لحظة أفكر قبل ما أدرك أنها عملية احتيال.
في اقتباس مباشر من موقع بوليتيكو بيلخص كل ده وبيقول: الذكاء الاصطناعي ضاعف سرعة وواقعية عمليات الاحتيال 10 أضعاف. يعني الخلاصة، الحذر ثم الحذر من أي إيميلات أو روابط مش متوقعة، وحتى رموز الكيو آر اللي ممكن نلاقيها على الطرود.
أكيد.
طيب، بعد التحذير المقلق ده خلينا نرجع تاني لعالم الترفيه اللي لسه بيقدم لنا حاجات كتير نستمتع بيها في ديسمبر. بعد ما طلعنا من الجانب المظلم للتكنولوجيا، المصادر بترسم لنا بانوراما واسعة من المحتوى المتاح.
صحيح، الشهر كان مليان حتى لو ما فيش إصدارات ضخمة في آخر كام يوم. مثلاً توسعة لعبة أفاتار Frontiers of Pandora اللي اسمها From the Ashes، رجعت ناس كتير للعبة.
وفي كمان Marvel Cosmic Invasion.
المصادر بتوصفها إنها لعبة مثالية للمة العيلة في الأعياد، لعبة قتال بسيطة وممتعة فيها 15 بطل من أبطال مارفل.
وفي كمان خيارات متخصصة أكتر. عشاق ألعاب الرعب الكلاسيكية رجعوا يستمتعوا بنسخة محسنة من Blood Refreshed Supply.
وأصحاب نظارات الواقع الافتراضي عندهم Thief VR Legacy of Shadow.
كل دي أخبار كويسة، بس في خبر في المصادر حسيت إنه أكبر من مجرد لعبة جديدة، وهو إطلاق مايكروسوفت فلايت سيميوليتر 2024 على جهاز بلايستيشن 5.
دي مش مجرد لعبة نزلت على جهاز، دي لحظة رمزية في تاريخ الصناعة. لما تشوفي لوجو استوديوهات ألعاب مايكروسوفت بيظهر على شاشة بداية البلايستيشن، بتعرفي إن في شيء كبير اتغير.
المصادر بتعتبرها الإعلان شبه الرسمي عن نهاية حرب الحصريات
بالشكل اللي نعرفه.
والصفقة دي مفيدة لسوني كمان.
طبعاً، بتجيب لجهازها واحدة من أكثر ألعاب المحاكاة تطوراً في العالم، نوع مش متوفر كتير على البلاي ستيشن. إحنا بندخل عصر الكل يكسب، أو على الأقل دي المحاولة.
التحولات دي مش بس في الألعاب، عالم السينما والبث الرقمي كمان بيقدم تجارب غريبة وجريئة الشهر ده. أكتر شي لافت نظري هو فيلم الرسوم المتحرك أزتك باتمان Clash of Empires اللي نزل النهاردة على ماكس.
فكرة جريئة.
فكرة إن باتمان يكون في إمبراطورية الأزتك دي بصراحة مش عارفة أحبها ولا لأ.
هي فكرة تثير الجدل، وده المطلوب. هل إعادة تصور شخصية أيقونية بالشكل الجذري ده بيقويها ولا بيضعفها ويشتت هويتها؟ المصادر بتقول إن الفيلم بيقدم رؤية فنية مذهلة، وبيخلي باتمان يواجه نسخة من الجوكر على هيئة كاهن مجنون بيقدم أضاحي بشرية. التجربة جريئة جداً، وبصرف النظر عن نجاحها هي بتوريني إن الشركات الكبيرة زي وارنر بروز بقت مستعدة تاخد مخاطر إبداعية ضخمة بشخصياتها الأساسية.
وبعيداً عن الأبطال الخارقين، الرعب لسه مسيطر بقوة. فيلم Five Nights at Freddy's 2 نزل أول الشهر ونجح جداً.
وفي النهاية، موقع إنجاجت بيرمي قنبلة وبيقول إن في مرشح قوي ومفاجئ لجائزة لعبة العام لسنة 2025، وهي لعبة كلير أوبسكر Expedition 33.
إذن لما نجمع كل الخيوط دي، الصورة اللي بتظهر معقدة جداً. من ناحية بنحتفل بإرث زي Call of Duty اللي غير الصناعة، ومن ناحية تانية بنشوف استراتيجيتين مختلفتين للنجاح: السرعة والقوة عند نينتندو،
والصبر والجودة عند مطوري جيمز بوند.
وفوق كل ده في الخيط اللي بيربط كل شيء، التكنولوجيا،
تحديدا الذكاء الاصطناعي اللي بنشوفه كأداة ممكن تبني عوالم خيالية مذهلة زي فلايت سيميليتر، وفي نفس الوقت ممكن تكون سلاح بيستخدم في عمليات احتيال بتهدد أمننا كلنا.
طيب، إيه الفكرة الأخيرة اللي ممكن نطلع بيها من كل ده؟ إيه الخلاصة اللي بتقدمها لنا المصادر دي؟
الخلاصة اللي بتفرض نفسها هي عن علاقتنا بالواقع الرقمي نفسه. المصادر دي بترسم لنا عالم ممكن فيه الذكاء الاصطناعي يخلق رسالة احتيال مقنعة لدرجة إنها تبدو حقيقية، وفي نفس الوقت يخلق محاكاة طيران واقعية لدرجة إنها تطمس الخط الفاصل بين اللعبة والحقيقة.
وده معناه إن التحدي الأكبر بقى أصعب.
بالظبط، معناه إن المهارة الأهم في المستقبل القريب ممكن ما تكونش قدرتنا على التمييز بين المزيف والحقيقي، لأن ده هيصير أصعب وأصعب. المهارة الأهم يمكن تكون القدرة على تحديد إيه اللي يستاهل فقدنا ووقتنا واهتمامنا من الأساس.
في عالم مليان بالضغيج الرقمي والنسخ المثانية والخداع المتقن،
يمكن أهم قرار ناخده هو على مين أو على إيه نختار نركز. ده هو التحدي الحقيقي.